صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
المرحلة الثانية من مراحل الحديث حول تقسيم الوضع إلى الأقسام الأربعة المعروفة، مرحلة الإمكان. فبعد أن تصورنا هذه الأقسام الأربعة، يقع الكلام فعلا في أن هذه الأقسام الأربعة هل هي ممكنة أم ليست بممكنة؟ وللأصوليين في هذا المقام نزاع واختلاف، فإن المشهور بينهم، ولعل ذلك مر عليكم في بعض الكتب الأصولية ككتاب شيخنا المظفر عليه الرحمة، أن ثلاثة من هذه الأقسام أقسام ممكنة، وهي الوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له الخاص. هذه الأقسام ممكنة، وإنما الكلام في القسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، هل هو ممكن أم ليس بممكن؟ إلا أن هذه النظرة المشهورة والتي تستظهر من مثل كتاب أصول الشيخ المظفر عليه الرحمة ليست دقيقة بما للكلمة من معنى، وذلك لأن القسم الوحيد الذي سلم عن المناقشة في إمكانه هو خصوص الوضع العام والموضوع له العام فقط، وأما ما سوى ذلك من الأقسام فهو محل مناقشة في إمكانه وعدم إمكانه. فذهب بعض الأصوليين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، كالمحقق الرشدي عليه الرحمة صاحب البدائع، والشيخ المؤسس الحائري عليه الرحمة في الدرار، والسيد السبزواري قدس الله نفسه، إلى أن الأقسام الأربعة ممكنة ولا مانع منها. بينما ذهب قسم آخر من الأصوليين وهم المشهور كصاحب الكفاية على الله مقامه الشريف، إلى أن ثلاثة من هذه الأقسام الأربعة ممكنة فقط، باستثناء ماذا؟ باستثناء الوضع الخاص والموضوع له العام، فقد حكموا بإمكان. وذهب البعض الآخر من الأصوليين كالسيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية، والسيد الخميني قدس الله نفسه الزكية، وكذلك سيدنا الأستاذ السيد الشمس دام ظله، إلى أن الممكن من هذه الأقسام الأربعة قسمان فقط، وهما الوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له العام. وأما الوضع الخاص والموضوع له العام والوضع العام والموضوع له الخاص فكلاهما ماذا؟ مستحيلان وغير ممكنين. وذهب البعض الآخر كما أشرنا، وإن لم يصرح من هو، إلى أن القسم الممكن الوحيد هو ماذا؟ هو الوضع العام والموضوع له العام. فإذا الذي لا كلام لنا حوله ولا نقاش لنا فيه هو الوضع العام والموضوع له العام، فإنه لا كلام لنا في إمكانه، إذ أن الواضع عندما يريد أن يضع لفظا لمعنى معين يتصور ذلك المعنى العام بنفسه ثم يضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى العام. يتصور المعنى العام وهو الإنسان مثلا، يتصوره وأنه هو الحيوان الناطق، فيتصوره ماذا؟ بما هو كلي منطبق له قابلية الانطباق على الكثيرين. إذا تصوره كذلك يقوم بوضع اللفظ له، هذا لا كلام فيه ولا إشكال فيه. فإذا نحن هذا القسم لا كلام لنا حوله. نبدأ بالحديث حول الأقسام الأخرى التي هي محل كلامه. فنبدأ أولا بالحديث حول الوضع الخاص والموضوع له الخاص. لماذا هذا القسم ليس بممكن؟ أو ليس من الممكن أن يتصور الواضع معنى خاصا كزيد مثلا ذي الخصوصيات المعينة ثم يضع اللفظ بإزائه نفسه فيكون ذلك من الوضع الخاص والموضوع له الخاص؟ هذا ممكن، فلماذا إذن يقال بعدم إمكانه؟ بيان الوجه في عدم الإمكان بهذا التقريب، يقال بأن الواضع إنما عبر عنه بأنه عام أو خاص بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المعنى المتصور. فيكون وصف الوضع بأنه عام وخاص ليس وصفا له بحال نفسه، وإنما هو وصف له بحال ماذا؟ متعلقه. فإذا تعلق الوضع بعام عبر عنه بأنه عام، وإذا تعلق بأنه خاص عبر عنه بأنه ماذا؟ خاص. كما في زيد مثلا، زيد عالم أبوه، فهنا وصف زيد بالعالم وصف بحال ماذا؟ متعلقه، لا وصف بحال نفسه. فكذلك أيضا وضع عام ووضع خاص وصف بحال المتعلق، وهذا أشرنا إليه يوم أمس. إذن الوضع يوصف بأنه عام وخاص بلحاظ المعنى المتصور. فإذن هنالك تصور في عملية الوضع وهنالك معنى متصور، تمام أم لا؟ تارة يكون عاما تارة يكون ماذا؟ خاصا. هذا مفروغ منه. إذا كان هذا مفروغا منه نسأل بأن المتصور من هو؟ تقولون عملية الوضع قائمة على تصور، تمام أم لا؟ المتصور من هو؟ الجواب عن ذلك أن النفس هي المتصورة، فإن الذي يلاحظ المعنى هل هو عام أم هو خاص من؟ نفس الإنسان. النفس هي التي لها القدرة على اللحاظ وعلى التصور. هذا أيضا مفروغ منه لا كلام فيه، صحيح أم لا؟ إذا فرغنا من ذاك ومن هذا نأتي ونقول النفس لا تتصور ولا تدرك إلا الكليات، وليست تدرك ماذا؟ وليست تدرك الجزئيات. كل ما هو مدرك للنفس إنما هو ماذا؟ كلي، وليست تدرك النفس الجزئيات. قد يقال وكيف لا تدرك النفس الجزئيات والحال أن الخصوصيات التي تكون للمعلوم بالعرض مما تتصورها النفس، والخصوصيات التي تكون للمعلوم بالعرض جزئيات والنفس تتصورها، إذن فهذا يعني أن ما يوجد في أفق النفس كما يمكن أن يكون كليا يمكن أن يكون جزئيا. ما معنى ذلك؟ على لسان المشهور يقولون هكذا، يقولون بأن ما في الخارج معلوم بالعرض، وما في الذهن معلوم بالذات. فأنا عندما أرى زيدان، زيد يكون معلوما بالعرض، وصورة زيد التي تكون في الذهن تكون معلومة ماذا؟ بالذات. فالذي يعلمه الذهن بالذات صورة زيد التي تحكي زيدا في الخارج، وأما نفس زيد فهو معلوم ماذا؟ بالعرض. الذهن يعلم بالذات صورة زيد. أنا الآن عندما أرى الشيخ، صورة الشيخ التي تكون في ذهني أعلمها بالذات، ولكن نفس الشيخ أعلمه بالعرض. لما؟ لأن صورته تحكي عنه، لذلك أعلم به، لأن صورته الذهنية مطابقة له، لذلك أعلم به، فهو معلوم ماذا؟ بالعرض. ولكن هذا كما يرى ذلك سيدنا الأستاذ دام ظله السيد الشمس، يقول هو من الأخطاء الفادحة. فإنما في الذهن هو العلم لا المعلوم، وما في الخارج معلوم بالذات. الصورة الذهنية هي نفسها العلم، لا أن الصورة الذهنية معلوم. يقول الصورة الذهنية علم لا أنها معلوم بالذات، وما في الخارج معلوم بالعرض. نفس الصور الذهنية هي ماذا؟ هي نفسها العلم، وما تحكي عنه الصور هو ماذا؟ هو المعلوم. فما في الخارج معلوم بالذات، والصور ماذا؟ هي نفسها العلم لا أنها معلومة بالذات. صار واضحا؟ وهذا من أنظاره الدقيقة دام ظله الشريف. كيف ما كان المشهور على ألسنة الأعلام أن ما في الخارج معلوم بالعرض، وما في الذهن معلوم ماذا؟ بالذات. نقول المعلوم بالعرض الذي هو الخارج له خصوصيات أو ليست له خصوصيات؟ قطعا له خصوصيات. فإذا كانت له خصوصيات تميزه عن غيره، هذه الخصوصيات التي تميزه عن غيره تدركها النفس أو لا تدركها؟ قطعا تدركها النفس، وإلا كيف أعلم بها؟ فإذا كانت تدركها النفس، إذن فالنفس كما تدرك الكلي تدرك ماذا؟ الجزئي أيضا، لأن الخصوصيات ماذا؟ جزئية أم كلية؟ جزئية. إذن فالنفس كما تدرك الجزئي الكلي تدرك الجزئي، فكيف يقال بأن النفس لا تدرك إلا الكليات؟ الجواب عن ذلك بأن حقيقة ما تدركه النفس ليس هو الجزئي، وإنما هو الكلي. غاية ما في الأمر يكون ذلك من قبيل ضم الكلي إلى الكلي الذي تتحصل منه صورة معينة قد لا يكون لها في الخارج إلا مصداق واحد. كيف ذلك؟ الآن مثلا أنا عندما أدرك الشمس الموجودة في الخارج، الشمس لها خصوصيات أم ليست لها خصوصيات؟ لها خصوصيات. فالشمس جرم دائري منير بنفسه، له ضوء شديد وهكذا، هذه خصوصيات ماذا؟ تميز هذا الموجود عن غيره من الموجودات. فإذا أنا عندما نفسي تدرك هذه الخصوصيات فأنا أدرك الجزئيات. يقولون كلا، الموجود عند النفس هو إدراك الكليات فقط، غاية ما هناك أن النفس تضم كليا إلى كليين، وبضمها الكلي إلى الكلي يتحصل منه صورة معينة تنطبق على مصداق معين. كيف؟ النفس في إدراكها للشمس تدرك كلي الجسم المستدير، وتدرك كلي الإنارة، وتدرك كلي الإحراق، ثم تضم هذه الكليات إلى بعضها البعض، الجسم الدائري، الجسم المستنير، المنير بنفسه، ماذا؟ المحرق، تضم هذه الكليات إلى بعضها البعض، فيتألف منها ماذا؟ صورة معينة ليس لها إلا مصداق في الخارج. فهنا الجزئية ليست في نفس ما تدركه النفس، وإنما الجزئية أين؟ في المصداق الخارجي، وإلا ما تدركه النفس ماذا؟ ليس إلا الكلي. فلا يقال كيف أن النفس تدرك الجزء، تدرك خصوصيات المعلوم بالعراض، ومع ذلك يقال بأنها لا تدرك الجزئيات. يقال بأن ما تدركه النفس كله كليات، وفي مثل هذه الموارد التي تكون للمعلوم بالعرض يعني للموجود في الخارج تكون له خصوصيات معينة، حقيقة الأمر أن النفس تضم كليا إلى كليا، وتتألف من ضم الكلي إلى الكلي ماذا؟ صورة معينة، هذه الصورة المعينة أيضا كلية، غاية ما في الأمر أن هذه الصورة الكلية ليس لها إلا مصداق واحد في الخارج. فإذا المتحصل من هذا الذي ذكرناه أن النفس لا تدرك إلا الكليات دائما. فإذا كانت النفس لا تدرك إلا الكليات، نحن ماذا نقول في الوضع العام والموضوع له الخاص؟ وفي الوضع الخاص والموضوع له الخاص ماذا نقول؟ نقول بأن النفس تتصور ماذا؟ المعنى. فإن كان كليا كان الوضع ماذا؟ عاما. وإن كان جزئيا كان الوضع ماذا؟ خاصا. إذا كان جزئيا كان الوضع خاصا، معنى ذلك أن الوضع الخاص يبتني على ماذا؟ على إمكان إدراك النفس لماذا؟ للجزئيات، والحال أنه ممتنع إذ أن النفس لا تدرك إلا الكليات، فلا يمكن أن يتحقق شيء اسمه الوضع الخاص والموضوع له الخاص، أو الوضع الخاص والموضوع له العام، فإن هذا أيضا مما يمتنع لهذه الجهة والجهة الأخرى سيأتي بيانها. صار الإشكال واضحا؟ فبناء خلاصة الإشكال أن النفس بما أنها لا تدرك إلا الكليات، والوضع الخاص يبتني على القول بأن النفس تدرك ماذا؟ الجزئيات، وهو متناقض مع ذاك فلا يمكن قبوله. ولكن هذا الإشكال والذي يترتب عليه إنكار الوضع الخاص والموضوع له الخاص يمكن أن يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول هو أن النفس مركبة من مجموعة من الحواس الباطنية كما هي مركبة من مجموعة من الحواس الظاهرية. فكما أن النفس لها حواس ظاهرية خمس، وهي الباصرة والسامعة والذائقة إلى غير ذلك، كذلك أيضا لها حواس باطنية خمس، وهذه الحواس الباطنية الخمس هي: الأولى ما يعبرون عنها بالحس المشترك، والمراد من حاسة الحس المشترك هي قوة إدراك الصور المحسوسة التي ترد إلى العقل وإلى النفس. فأنا عندما أرى الشيخ مثلا، أو أرى الكتاب، أو أرى الجدار، أرى هذه الصور المحسوسة، القوة التي تدركها ماذا؟ يعبر عنها بالحس المشترك، لأنه بين الحس الظاهر والحس باطن. فمن ناحية هذا حس باطن إلا أنه يتعلق بماذا؟ بالظاهر، لذلك يعبر عنه حس مشترك. هذه القوة الأولى. القوة الثانية للنفس هي المتخيلة، والمراد من المتخيلة مخزن الصور المحسوسة التي يدركها الحس ماذا؟ المشترك. فإن الحس المشترك بعد أن يدرك صورة محسوسة، هذه الصورة المحسوسة إلى أين تذهب؟ تذهب إلى المتخيلة، والمتخيلة تحفظ هذه الصورة عندها. لذلك عندما يغيب الشيخ عني أعمل القوة المتخيلة فأستعيد ماذا؟ صورته وإن لم يكن أمامي. فهي إذن قوة متخيلة تتخيل الصور المحسوسة التي وصلت إليها. صار معلوما. القوة الثالثة من قوى النفس الباطنية هي ماذا؟ هي الواهمة، والمراد من القوة الواهمة أو الوهمية هي القوة التي تدرك المعاني الجزئية. فأنا عندما أرى الشيخ مثلا في الخارج، ترد صورة محسوسة منه إلى أين؟ إلى الحس المشترك. ثم هذه الصورة التي ترد منه إلى الحس المشترك أين أحفظها؟ في المتخيلة. إلا أن المعاني الجزئية المرتبطة بالشيخ تدركها القوة الواهمة. مثل ماذا؟ أن هذا الشيخ هل هو صديقي أم هو عدوي؟ مسألة أن الشيخ صديق لي أو عدو لي هذه معاني جزئية. أين هذه المعاني الجزئية؟ في أي قوة تدركها من القوى؟ هي القوة المعبر عنها بالقوة الوهمية. فإذن الحس المشترك يدرك الصور المحسوسة، بينما القوة الواهمة تدرك ماذا؟ المعاني الجزئية لا الصور المحسوسة صار معلوما، فأدرك من خلال القوة الوهمية أن الشيخ ماذا؟ عدو أو صديق وما شاكل ذلك. القوة الرابعة من القوى التي تشكل الحواس الباطنية هي الحافظة، والحافظة مقابلة للمتخيلة، فكما أن المتخيل مستودع الصور المحسوسة التي ترد إلى الحس المشترك، الحافظة مستودع المعاني الجزئية التي تدركها القوة ماذا؟ الواهمة. فإذا مستودع الحس المشترك المتخيلة، مستودع القوة الوهمية ماذا؟ الحافظة، يعبرون عنها. القوة الخامسة من القوى من قوى النفس هي القوة العاقلة، وهي القوة التي تدرك الكليات. القوة التي تدرك الكليات والقوة التي تدرك الحقائق مجردة عن المادة هي القوة العاقلة. فأنا عندما أدرك الشيخ تارة أدركه بما هو شيخ فلان ابن فلان، هذه الصورة الحسية له، وتارة أدركه بما هو ماذا؟ إنسان. فإدراك المعاني الكلية يعود إلى أي قوة؟ إلى القوة العاقلة، وهي التي تؤلف الأقيسة والبراهين والأدلة. إذن فالنفس البشرية تمتلك خمس قوى، بعض هذه القوى لا تدرك إلا الكليات وهي القوة ماذا؟ العاقلة. وبعض هذه القوى تدرك ماذا؟ تدرك الجزئيات. فإن القوة الواهمة تدرك الجزئيات. إذن قول المستشكل بأن النفس لا يمكن إلا أن تدرك إلا الكليات، وبالتالي فما تتصوره دائما لا يكون إلا كليا، وإذا كان ما تتصوره دائما لا يكون إلا كليا، إذن انحصر الوضع بالوضع ماذا؟ بالوضع العام. نقول هذا ليس بتام، لأن النفس كما لها قوة إدراك الكليات وهي القوة العاقلة، لها قوة إدراك ماذا؟ الجزئيات وهي القوة الواهمة. فحينئذ يمكن للنفس أن تدرك جزئيا كما يمكن أن تدرك كليا. فإذا أدركت الجزئي ووضعت بإزائه صار ذلك من قبيل الوضع الخاص وماذا؟ والموضوع له الخاص. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، سلمنا معكم بأن النفس لا تدرك إلا الكليات، سلمنا بذلك، ولكن نقول بأن الكلي الذي تدركه القوة العاقلة تمام أم لا؟ هذا الكلي يحكي عن شيء في الخارج أو لا يحكي؟ يحكي عن شيء في الخارج. أنت غاية ما تقوله ماذا؟ أن النفس لا تدرك إلا الكليات وتؤلف صورة من ضم كلي إلى ماذا؟ إلى كلي آخر، تمام أو لا؟ نقول لك هذه النفس بعد أن ضمت كليا إلى كلي آخر وأبدعت صورة كلية، هذه الصورة الكلية كصورة الشمس لها ما بإزاء في الخارج أو ليس لها ما بإزاء؟ لها ما بإزاء في الخارج. إذا كان لها ما بإزاء في الخارج فهي تحكي عنه أو لا تحكي عنه؟ تحكي عنه. إذ ما دام لها ما بإزاء في الخارج فهي متحدة معه وتحكي عنه، وإذا كانت متحدة معه وتحكي عنه فإنه يقال بأن حكم أحد المتحدين يسري إلى ماذا؟ يسري إلى الآخر. فهذه القوة العاقلة وإن كان مدركها كليا ولكن بما أنه متحد مع الجزئي فيكون ماذا؟ بهذا اللحاظ أيضا جزئيا. فسلمنا أن النفس لا تدرك إلا الكلية، إلا أن هذا في نفسه إذا ألغينا جهة اتحاده مع ما هو في الخارج، وأما بمجرد أن نلاحظ اتحاده مع ما هو في الخارج فلنا أن نحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه جزئي، لأن ما بإزائه في الخارج ويتحد معه هو جزئي، فنقول لاحظت النفس الجزئي ووضعت ماذا؟ ما بإزائه، فيكون من قبيل الوضع الخاص والموضوع له الخاص. إذن فالإشكال في الوضع الخاص والموضوع له الخاص ليس بتام، وهذا القسم لا ريب في إمكانه. فإلى هنا تحصل لدينا ماذا؟ بأن الإمكان بأن الوضع العام والموضوع له العام وكذلك الوضع الخاص والموضوع له الخاص ممكنان لا ريب فيهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.